أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. آمين رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: يأتي على الناس زمان، ثم بدأ بالكلام إلى أن قال: وإن قدر أن لا يكون في جميع أحواله إلا طاهرا فليفعل، فإنه على وجل لا يدري متى يأتيه رسول الله لقبض روحه. دعوة إن الواحد يكون على وضوء في كل أوقاته، هي سيرة العلماء وهذه المستفاد من الروايات، وما أحلاها أنه بحركاتك وسكناتك أنت على طهارة، يعني عليك نظرة من الله تعالى خاصة. والله تعالى يحب المتطهرين، قصدي يحب، واحدة من معانيها أنه تكون على وضوء. زين، بديش أحكي أكثر من هيك، أنتم صار واضح عندكم يعني بكل حركات وسكنات الواحد. وفي رواية تانية مع هذه بيقول لك: فإنه على وجل لا يدري متى يأتيه رسول الله لقبض روحه. دعوة إلى أنه دائما كن على وضوء، إذا أتاك رسول الله يعني ملك الموت مبعث من الله، في أي وقت ممكن أن يأتيك الموت، فما أحلاها أن يأتيك وأنت على طهارة. هذه دعوة أمير المؤمنين عليه السلام. وصلنا البارحة كنا في الرأس الأول، الأمر الأول، تعريف العلم. طبعا كلامنا عن المنطق خادم العلوم يتبين معنا إن شاء الله تعالى. رح نمشي نحن مع تعريف المتعارف. قال: علم المنطق آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الوقوع في الخطأ في التفكير. طبعا كلمة آلة قانونية، لما بيذكر كلمة قانون كلمة آلة، يعني هو عبارة عن ميزان، ولا بد أن يكون هذا الميزان العلمي موضوعيا لا ذاتيا، نسبيا استحسانيا. تسمعوا أنتوا دائما أن يكون موضوعي، خلي كلامك موضوعي. المقصود بالموضوعي يعني خلي اللي عم تبتني عليه، الكلام اللي عم تذكره، ما في بقلبه ميولاتك وآرائك الشخصية. ما تقول بنظري أنا كذا فلكل أحد نظر، ما تقول أنه أنا بستحسن كذا فلكل أحد استحسان يختلف عن استحسان الآخر، وإنما اجعل الكلام بيني وبينك، ساعتها بنقدر أنا وياك نبني حديثنا عليه. فالمنطق لحتى يكون آلة قانونية، حتى يكون ميزان، لحتى يصحح فكر كل البشر، لازم يكون قانون موضوعي، مش مطابق لرأي فلان وغير مطابق لرأي آخر. فبدي يكون موضوعي يعني على مسافة واحدة من كل البشر، كلنا ساعتها من قرفة وبنستعمله كلياتنا في عملية التفكير. هذه كلمة موضوعي هي معناتها بيستعمل، يعني مش ذاتي، إنه والله إنه هو مختص فيك أنت فلكل واحد له اختصاصاته، ولا استحساني ولا نسبة، يعني بالنسبة إلي كذا، لا، هو بالنسبة إلى الجميع، فإذا هو موضوعي. هيك لازم يكون الميزان العلمي. هذا الميزان عبارة عن مجموعة من القواعد يبتني عليها تفكير الإنسان. لما منقول قواعد يعني ضوابط كلية، لما منقول كلي لأنه بدنا إياه ينطبق على كل الموارد الموجودة في كل العلوم. علم المنطق خادم العلوم، مش خادم لعلم واحد. وفي كل العلوم عنا هدف بدنا نوصل له، وعنا نتائج بدنا نثبتها. يعني في كل العلوم عنا عملية تفكير، يعني في كل العلوم عنا عملية استدلال، سواء بعلم الطب أو بعلم الطبيعة أو بأي علم من العلوم، بالأصول، بالفقه، بالعقائد. فلحتى هذا العلم نقدر نستفيد من هذا العلم في كل العلوم، لازم تكون القواعد اللي عم بيعطينا إياها بتنطبق على كل المجالات. فبس يقولوا الإنسان كله لأنه بينطبق على زاد وعمرو وجعفر وكاظم، فهو عنوان فوق الكل. فهذا المقصود من قواعد، يعني ضوابط، هذا المقصود من قانون، يعني بيعطينا ضوابط كلية بيعلمنا مثلا كيف نقسم، لأنه بدك تكتب كتاب بالنحو بدك تعرف كيف تقسم الكلمة إلى فعل، مش اعتباطا بقول الكلمة تنقسم إلى فعل واسم حرف، مش اعتباطا. بكل العلوم في شيء اسمه تقسيم، والله أريد أن أقسم الحيوانات إلى ما يمشي على بطنه وإلى غير ما يمشي على بطنه. كيف؟
مثلاً
إيه. فهيدا التقسيم رح ابني عليه نتائج. فحتى يكون التقسيم صحيح لازم يكون عندي ضابطة التقسيم شو هي. من بيعطيني إياها؟ علم المنطق. فلذلك هو آلة قانونية، يعني ضوابط كلية تنطبق على جزئيات كل العلوم، فهو خادم للعلوم. ميزان طبعا واضح، لأنه كل عمليات التفكير توضع فيه حتى نشوف إذا متساوي الاستقامة ولا لا، إذا مستقيم ولا لا. قواعد إذن مبنية متينة، تكون علمية صادقة واضحة عند الجميع. هيك لازم تكون قواعد المنطق، لأنه إذا مش واضحة عند الجميع كيف يستفيد منها الجميع؟ والحال أن الجميع كلهم من أهل التفكير، وهو بده يصحح التفكير. فإذا القانون مش واضح عندي كيف بدي استفيد منه لحتى صحح تفكيري؟ فلازم يكون هذا القانون واضح حتى كل أهل العلوم يقدروا يستفيدوا منه. هذا معنى قانون، هذا معنى قانون، يعني قواعد كلية. من شروط القواعد الكلية، من شروط القواعد الكلية تكون واضحة وتكون موضوعية، فساعتها فعلا يستفيد منها كل أهل التفكير. قال بعد ذلك، طبعا آلة سريعا، في علوم آلية وغير آلية. العلوم الآلية هي العلوم اللي عادة ندرسها لحتى نستفيد منها لغيرها، فهي آلة لي المفتاح، آلة لفتح الباب. فمثلا علم أصول الفقه آلة لعلم الفقه، علم المنطق آلة لكل العلوم. إنه هو عبر إنه بالتعريف المعروف آلة قانونية، آلة إشارة إلى أن هذا العلم علم آلي وليس علم يدرس لذاته. آلي يعني هو واسطة لغيره، يدرس لكي يستفاد منه في غيره، كالمفتاح آلة لفتح الباب. وأن نفس المفتاح هو، إذا أنا عندي 100 مفتاح بجيبتي شو بيفيدوني، وإنما هي آلات حتى أستفيد منها لفتح الباب. قال تعصم مراعاتها الذهن. هذه القواعد بدها تكون عاصمة. في القرآن الكريم يعصمني، يعني آوي إلى جبل يعصمني، يمنعني ويحميني. فعاصم تعصم مراعاتها، يعني إذا بتراعي القواعد بتمنعك عن الوقوع، بتحميك عن الوقوع. فهذه القواعد هي عاصمة للفكر البشري عن الوقوع في الخطأ. قال تعصم مراعاتها، يعني هي عاصمة بشرط المراعاة، وإلا كان الإنسان في معرض الوقوع في الخطأ والاشتباه. المراعاة شو يعني؟ هي اللحاظ هذه القواعد المنطقية العامة بشكل دقيق، وتطبيق هذه القواعد بشكل صحيح ودقيق في عملية التفكير. أما إذا جاءك شخص ضليع في علم المنطق ما بتفوته مصطلح، بيعرفك كل المصطلحات وبيقول لك علم المنطق كل تقسيماته ومنهجيته، أصلا بتقول ما شاء الله ما فيته شيء، عجيب. بس ليك معتقده كيف فاسد، يعني جنم بده يوصل إلى نتيجة معينة نتائجه كثيرا ما تكون غير صحيحة. أو حتى لو هو عالم بعلم المنطق لكن بعض نتائجه يصل إليها وهي غير صحيحة. ما منقول كيف بتقولوا أن علم المنطق يعصم الذهن عن الوقوع في الخطأ، هذا عالم بعلم المنطق ويعم يوقع في الخطأ. منقول نعم تعصم بشرط المراعاة، بيكون في خلل في تطبيق لقاعدة من القواعد بيعرفها فوقع في الخطأ. فلذلك لابد من المراعاة. مثاله الأمثلة جدا مهمة. السائق سائق ماهر، طبيب ماهر بكلية الطب ما شاء الله الأول، دفتر السواقة رقم واحد، ما في قانون للسواقة بيعرفوش، عجيب من بيعمل حوادث كثيرة، ما عم بيراعي قواعد السير
وبيعرفها.
فلذلك لابد من الالتفات إلى هذه القواعد وتطبيقها بشكل صحيح. عدم المراعاة، بتحبوا نذكر كيف الواحد ممكن ما يراعي، يعني أسباب عدم المراعاة، بتحبوا نذكر شيء منهم ولا لا؟ عدم المراعاة له أسباب متعددة، منها عدم التمهر في العلم، أو قل قلة الخبرة في دقائق القوانين وفي دقائق تطبيق هذه القوانين. عدم التمهر في العلم وعدم الخبرة الزائدة في قواعد، في تطبيق قواعد العلم. لأنه من المعروف أنه الإنسان كلما ازداد ممارسة وخبرة كلما قل احتمال وقوعه في الخطأ. هذا أمر طبيعي جدا. يعني واحد أول مرة بيتعرف على المادة، واحد صار مدرس المادة مرتين ثلاثة، تفضل يدرسني من درسة مرتين ثلاثة لأنه عنده خبرة، فيقل وقوعه في الخطأ. فأحيانا الواحد بيوقع بالخطأ، يعني ما بيراعي بشكل مضبوط. شو السبب؟ بعد ما عنده مهارة وما عنده خبرة زائدة في تطبيق القواعد فبيوقع في الخطأ. وأحيانا يعني من هذا الأسباب السهو أو الغفلة عن بعض القوانين، وجل من لا يسهو. في كل المجالات جل من لا يسهو. لذلك لابد من التأمل والتدقيق في كل شيء قبل إصدار الأحكام. لازم الواحد يدقق، لأنه أنت إنسان غير معصوم، لك القابلية أنه أنك تسهي أو تغفل عن بعض القواعد. أمرك قاعدة صغيرة جدا ما التفت لها وطبقتها في عملية وحركة التفكير الواسعة اللي جاي تساويها، رح توصل لنتيجة غير سليمة لأنه سهيت وغفلت عن قاعدة فبتوقع بالخطأ. من أسبابها سرعة الحكم دون التأني اللازم. في ناس عندها سرعة وهي بتشوفها بحياتك، في كل شيء مباشرة بده يحكم. يا أخي لابد من التأني ومن التروي في كل شيء حتى في عملية تطبيق هذه القواعد. هي اللي عم بذكرهم إذا عملنا عكسها
نوع بالخطأ بالفكر.
إنه إذا قصدي إذا تأنينا إذا تأنينا من تكون سوينا المراعاة، طبقنا المراعاة. نحن هدفنا هون مش نقول أين يقع الخطأ، وإنما أسباب عدم المراعاة. ساعتها بنقول ما راعى القاعدة. ليش ما راعاها؟ غفل عنها أو سهى. ليش ما راعاها؟ استعجل. هذه أسباب عدم المراعاة. من أسبابها والعويصة جدا 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 مشكلة اتباع الهوى، الأهواء النفسانية والعواطف والأحاسيس، بشكل أنه بتلاقي الإنسان يسعى في عملية الاستدلال، بده يستدل على شيء ويثبت شيء، يسعى إلى ترتيب الاستدلال بشكل يتطابق مع ميولاته واعتقاداته. واحدة من فوائد علم المنطق أنه بيساعدك تصحح الاعتقاد. إنسان مثلي مثلك، مش معاند أنت ولا أنا معاند، لكن ليك معتقدك كيف ومعتقدك كيف، في حد عنده خلل. إذا كنتش معاند ممتاز، منقدم لك هالضوابط طبقها بشكل مضبوط إن شاء الله تصل إلى الاعتقاد الصحيح. بس إذا كنت أنت متعصب لما تهوى وتميل إليه نفسك مش هتقبل، بدك بتصور تلزق استدلالات بتناسب ميولاتك، ساعتها تقع في عدم مراعاة القواعد. وهذه مسألة اتباع الهوى كفائدة واتباع الميولات والتعصب بيفيدنا انه كل علم وعلم المنطق مش بس عبارة انه عن علم انه عم بياخد قواعد وبس، علم زائد خلق. لابد من كل واحد عنده اخلاق في كل العلوم، لانه اذا انت عندك اخلاق عندك انصاف، عندك انصاف ترتب القواعد بالشكل الصحيح بغض النظر إذا شايفها رح تؤدي إلى ما يخالف ميولاتك. بس إذا ما عندك خلق ما بتهتم
بمعرفة الواقع. لازم الإنسان يكون كل سروره حينما يتعرف على الواقع والحق والحقيقة. هيك الواحد بينصر، مش بينصر إذا طابقت الحقيقة من دون الالتفات إلى القواعد الصحيحة طابقت ميولاته. هذا مش إنسان يبحث عن الواقع. فلذلك لازم الإنسان إنه إذا أحب دينه لأنه يطابق الواقع. لما بتحب دينك وبتحب معتقدك مش لأنه نفسك عم بتميل إلها وشايفة إنه بتناسبك، لا، لأنها تطابق الواقع والحقيقة بتلاقي حالك فرحان ومطمئن. وكلنا إن شاء الله ننتظر مثلا إنه بركات أمير المؤمنين عليه السلام عند الموت وفي القبر وفرحانين، عنا اعتقاد بهذا الشيء والأدلة موجودة على صحة هذا الكلام، فنحب ديننا وأمير المؤمنين عليه السلام. فهذا لازم يكون في خلق مع العلم. هذه مسألة آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الوقوع في الخطأ. بيرجع مسألة التفكير. مسألة التفكير بشكل مبسط وبشكل سهل نذكره غدا إن شاء الله تعالى، بس رح أشير إلى شيء ما ذكرناه البارحة. مسألة المنطق. المنطق في اللغة هذا بيدخل ضمن التعريف، يعني المنطق في اللغة مشتق من نطق، ينطق نطقا، والنطق فعل من أفعال الإنسان، وهو على نوعين: النطق الظاهري اللي هو النطق اللفظي. النطق الظاهري اللي هو النطق اللفظي هذا الفعل الحاصل من خلال الأصوات الصادرة من اللسان والواصلة إلى الأسماع، هذا هو النطق الظاهر اللفظي. النوع الثاني هو النطق الفكري اللي هو النطق الباطني، اللي هي عملية التفكير التي تنشأ من حركة العقل بين المعقولات اللي أنت بتتعقلها بذهنك. هذه الحركة هي النطق الباطني. بعض أهل التتبع يذكر بأنه في الواقع عندنا في اللغة النطق موضوع لهذا الأصوات، هذا الفعل اللفظي، لكن إذا نظرنا إلى تعريف المنطق في اللغة اليونانية يشمل مسألة اللسان ومسألة الفكر، فأم ساعتها قسموهن إلى نوعين، فصار عندنا باللغة العربية النطق اللفظي والنطق الباطني يعني الفكري. فقط بدنا نقول إنه في بداية أوضاع اللغة الظاهر أنها فقط كانت موضوعة يعني النطق، لهذا إخراج الأصوات وهذه المسموعات دون مسألة النطق الفكري. ولكن لما أخذنا هذا العلم وهذا المصطلح من اليونانيين، وعند اليونانيين بيشمل مسألة الفكر زائد مسألة اللفظ، فصار عندنا قسمين حتى بلغتنا نحن، وسميناه النطق ظاهري ونطق باطني. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
ما فينا نصور هيدول المغلد
أنا بقول أستاذ لك.